بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي استدل بها للقول بالأعام تمسك بصحة التقسيم واستعمال هذه الأساليب في موارد التقسيم إلى الصحيح والفاسد، فيقال الصلاة إما صحيحة أو فاسدة مثلا، فيكون هذا دليلا على أن المسمى عام من الصحيح والفاسد. أو موارد إطلاق الإعادة في موارد الفاسد، يقول أعد الصلاة، أعد الحاج من قبيل، وهكذا، مما يدل على أن الفاسد أيضا صلاة، وإلا لما صحت الإعادة، استعمال الإعادة التي تتضمن تكرار العمل. فيدل مثل صحة مثل هذه الاستعمالات على أنه هذا المعنى هو الأعام من الصحيح والفاسد. هذا الاستدلال وهذين الاستدلالين جوابهما أن صحة الاستعمال أعم من الحقيقة، كما قرأتم، فإن الاستعمال في المعنى المجازي ولو بقرينة مقامية أو حالية أو لفظية أو غير لفظية، الاستعمال في المعنى في الأعم مجازا حتى أن الصحيح صحيح، لأن المجاز أيضا استعمال صحيح شائع واقع. وفي هذه الموارد توجد قرينة على كل حال على إرادة المعنى الأعام لكي يصح التقسيم أو لكي باعتبار أن ما وقع كان صلاة ولو بزعمه، فعبر بالإعادة بهذه النكتة من النكات. فلا يكون مثل هذه الاستعمالات دليلا على الوضع للأعام، وعلى أن هذا المعنى الذي استعمل فيه لابد أن يكون هو المعنى الحقيقي، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة كما قرأتم كثيرا. ومن هنا من كان يستدل مثلا على دلالة الأمر على النادب وكونها حقيقة في الناد من قبل سيد المرتضى باستعمالات الأوامر في موارد الاستحباب للناد، كان يقال له بأن الاستعمال أعم من الحقيقة، على أنه التعبير بالإعادة قد يرد في موارد الأركان أيضا، الإخلال بالأركان الذي لا يحتمل عدم دخلها المسمى ولو معظمها مثلا كما تقدم بالأمس. إذن في الاستشهاد بالاستعمال والاستعمالات، صحة الاستعمال في هذا المورد أو ذاك المورد لا يمكن أن يكون دليلا على أنه بنحو الاستعمال في المعنى الحقيقي. قد يكون الاستعمال يكون منبها، يمكن جعله منبها أو لا كثر مثلا في موارد مختلفة مع عدم القرينة الواحدة، قد يستظهر من مجموع كثرة الاستعمال في معنى معين أنه معنى حقيقي، إلا أن هذا لعله. عليكم السلام ورحمة الله. ليس مقصود هؤلاء، يحتاج حينئذ إلى جمع موارد الاستعمالات لكي نرى أنه هل في الأعم استعمال كثير أو ليس بكثير، بحيث لا يحتمل أن تكون كلها من باب المجاز والقرينة. مما استدل به على الأعم أيضا الدعية ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره، من أنه في موارد اختراع المخترعين لشيئين لدوائين ومعجونين مثلا للمعاجين، يضعون الاسم للصحيح من حيث الأجزاء لا من حيث وللأعم من حيث الشرائط، شرائط التأثير، ويقال أنه هنا أيضا الشارع اتبع نفس الطريقة. فمثلا حينما يوضع يصنع دواء ومعجون لعلاج مرضين، ما هو مأخوذ في أجزاء ذاك المعجون لا بد من وجوده لكي يصدق عليه اسم ذاك المعجون، لكن كونه مؤثرا لو كان غير مؤثر في حال يشترط في تأثيره أن يكون مثلا في النهار أو في الليل أو مقرونا بشيء آخر، تلك الأمور الأخرى الخارجة عن أجزاء ذاك المعجون لا يكون مأخوذان، بل بلحاظه يصدق المعجون ولو لم يؤثر لفقدان بعض تلك الشروط. فيكون طريق العقلائية في باب تركيب المعاجين الوضع للأعم من حيث شرائط التأثير والوضع للصحيح من حيث الأجزاء، يحاول أنه يطبق هذا على المركبات الشرعية، إلا أن هذا أيضا جوابه أولا أن هذا الذي ذكر إنما يصح في مورده بلحاظ شرائط التأثير لا شرائط نفس المعجون، فإنه لو الذي هو المقصود بشرائط العبادة في المقام، فإن الشرائط المأخوذة في العبادة إنما هي شرائط لنفس العبادة وحالها حال شرائط المعجون، كما لو فرض أنه اشترط أن يكون مثلا من جنس معين، أن يكون من نوع خاص، بعض أجزائه مثلا مأخوذا من نوع خاص من النبات بصنف مخصوص من لا كل ذاك الصين أو بلون ورائحة مخصوصة، فلو فقد ذاك لا يصدق عليه المعجون أيضا اسم ذلك المعجون. هذا مضافا إلى أنه لو سلم ذلك، من قال بأن الشارع يتبع طريقة أصحاب الأدوية والمعاجين في مقام تركيب المركبات ووضع الاسم عليها؟ فإن هذا مجرد استحسان واستئناس، لا أنه دليل على أن الشارع أيضا اتبع هذه الطريقة. هذا الوجه أيضا لا يتم. وجه آخر ذكر في كلمات القائلين بالوضع للعام وهو الاستدلال بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، بدعوى أنه صلاة الحائض لا إشكال أنها صلاة فاسدة في حال الحائض، وقد تعلق الناهي بها أو الآمر بتركها، وهذا معناه أنه مستعمل في الأعام، هنا لا محال أريد من الصلاة الأعام، فالشارع قد أطلق الصلاة على الفاسدة في مورد الفاسدة. هذا الاستدلال أيضا يرد عليه أولا ذاك الإيراد المشترك أن هذا لو سلم فهذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة كما قلنا، لكن يوجد بيان آخر غير هذا لإبطال هذا الاستدلال تصدى له بعض المحققين. ذكر صاحب الكفاية قدس السر هنا بأن هنا هذا الاستدلال غير صحيح في نفسه، لأنه لا يمكن أن يراد الأعام أيضا، بمعنى أن يراد من النهي عن الصلاة صلاة الحائض الأعام من الفاسدة والصحيحة، إذ لا إشكال حتى عند الأعم في أن صلاة الحائض إذا أرادت أن تصلي صلاة فاسدة بلا ركوع بلا سجود مثلا بلا تكبير لا تكون محرمة ولا تكون منهيا عنها، وهذا يعني أن هذا النهي لم يتعلق بمطلق شكل الصلاة من الحائض فاسدة كانت أو صحيحة، بل هذا نهي لا محال عن الصلاة الحائض التي تكون صحيحة من غير ناحية الحيض والطهور، فهو نهي متعلق بالصلاة الصحيحة من غير ناحية الطهور والحيض، وحينئذ هذا المعنى معنى خاص على كل حال لا يفيد حتى للأعمي، فإن الأعمي لا يقول بأن الصلاة موضوع لخصوص هذا العام الفاسد من ناحية الطهور والصحيح من ناحية سائر الأمور، فهذا معنى خاص هنا على كل حال، وهذا المعنى الخاص لا يدعي حتى الأعمي، فلا يكون حينئذ مفيدة لإثبات الوضع للعام. هكذا ناقش صاحب الكفاية في هذا البيان. هذه المناقشة قابلة للدافع، لأنه الأعمي يمكن أن يقول حينئذ أن هنا الصلاة مستعملة في الأعام من الصحيحة والفاسدة، لكن متعلق ما هي خصوص الصلاة الفاسدة من ناحية الطهور فقط، الصحيحة من سائر النواحي بدال آخر بقرينة أخرى، فيكون تكون الصلاة مستعملة في الأعام، لكن يستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول أن متعلق الناهي ليس هو هذا، وإنما هو هذا الأعام بقيد أن تكون صحيحة من ناحية سائر القيود فتكون منهيا عنها غير الحائض. وهذا لا ينافي أن يكون الاستعمال في الأعام حينئذ، ويفيد حينئذ للأعمي، فلا يتوقف على أن تكون الصلاة مستعملة في الفاسد الخاص لكي يقال أن هذا على كل حال مجاز وليس هو الأعم المدعى لدى العمي، فإن العمي لا يبدأ الاستعمال في الفاسد الخاص بما هو ذاك الفاسد. إذن فلا يتوقف كون النهي عن خصوص هذا الفاسد على أن تكون الصلاة مستعملة في داعي الصلاة في خصوص هذا الفاسد، بل الصلاة مستعملة في الأعام، وإفادة هذه الخصوصية تكون من باب تعدد الدال والمدلول بقرينة أن ولو بقرينة حالية بدال حالي، وهو أن النظر إلى ما يكون صحيحان، نهيها عما يكون صحيحان وما يكون وظيفتها لولا الحائض. فبهذه القرينة يفهم أن إرادة هذه الخصوصية وهي الصحة من سائر النواحي وأخذها في متعلق الناهي، وأما الصلاة مستعملة في الأعام فيفيد الأعمي لولا إشكال أن الاستعمال عام للحقيقة. ويوجد بيان جواب آخر ذكره بعض المحققين أيضا عن هذا الاستدلال، قالوا بأنه يمكن أن يكون النهي هنا متعلقا بالصلاة الصحيحة غاية الأمر الصحيحة التامة. غاية الأمر هذا النهي ليست نهيا بل إرشاد وإخبار عن أنها لا تتمكن من الصلاة الصحيحة، أنها غير قادرة، المرأة الحائض غير قادرة على الصلاة الصحيحة من ناحية الحيض، فيكون النهي نهيا إرشاديا مثابة النافي والجملة الخبرية أنها لا تقدر. وقد استشكل المحقق الإصفهاني على هذا البيان بأنها لا لغو، لأنها أشبه بالقضية بشرط المحمول، إذ يقال لمن هي مبتلاة بالحيض أنك غير قادرة على الصلاة الصحيحة المقيدة بالطهارة من ناحية الحيض، إنها إذا كانت هي حائض بحسب الفرض تكليف الحائض أو بيان هذه القضية الخبرية للحائض أنك لا تستطيعين من الصلاة المقيدة بعدم الحيض لأنك حائض، هذا أشبه بالقضية بشرط المحمول التي تكون لغوا. يقال للحائض بأنك لا تستطيعين من الصلاة المقيدة بعدم الحيض لكونك حائض، هذا أمر لا يمكن أن يحمل على هذا المعنى، إلا أن هذا الإشكال أو أن هذا الجواب غير تامين، لأنه هذه اللغوية إنما تكون فيما لو فرض أنه كان شرطية عدم الحيض ودخل عدم الحيض في صحة الصلاة كانت مفهومة في المرتبة السابقة، أما لو كان المراد إفهام هذه الشرطية بنفس هذا البيان، إفهام هذه الشرطية وأن الحائض وأن الطهور مقيد بأن لا تكون حائض، المرأة لا تكون حائضة، وحينئذ لا لغوية في هذا البيان، يبين هذا المعنى ويكون حينئذ بيانا صحيحا، إلا أنه لا ينبغي أن تحمل الجملة حينئذ على الجملة الخبرية المحضة، فإن هذا خلاف الظاهر على ما هو مذكور في بحث الجمل الإنشائية المستعملة في مقام الإخبار، فإن الجمل الإنشائية المستعملة في مقام الإخبار وحسب الحقيقة مدلولها الاستعمالي إنشاء لا الإخبار. غاية الأمر إنشاء بداعي الداعي الجدي ليس هو الناهي، والتحريم، بل الدعاء الجدي هو مثلا بيان المانعية أو بيان عدم القدرة، لبيان عدم القدرة. فينهى الشارع المرأة الحائض، ينهاها عن الصلاة، والمراد بالصلاة الصلاة الصحيحة، ينهاها عن الصلاة الصحيحة للصلاة الأعام، خصوص الصلاة الصحيحة التي هي وظيفتها، وتوجد قرينة أيضا على ذلك في مثل هذه الموارد كما قلنا. فيكون الناهي إن في مقام الاستعمال الجملة الإنشائية ناهية، نهيا حينما يقال دع الصلاة، ومتعلقا هذا النهي بالصلاة الصحيحة التامة من كل النواحي. فأتمام الداعي الجدي من هذا النهي ليس هو تحريم ذلك عليها، بل إبراز المانعية وإبراز عدم قدرتها على ذلك، لأن الطهور من الحيض شرط، فهي لا تقدر على ذلك. فيكون العناية في المدلول الجدي لا في المدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي باق على النهي الإنشائي ومتعلقه الصلاة الصحيحة. إذن وهذا وجه صحيح أيضا، يعني يجعل هذا الاستعمال استعمالا في استعمال الصلاة هنا في خصوص الصحيح. فالحاصل الجواب الثاني أن هذا أصلا لا شهادة فيه على الاستعمال في المعنى العام، بل استعمال في خصوص الصحيح، والنهي للحائض عن الصلاة الصحيحة بداعي إبراز المانعية وعدم الداعي الجدي إبراز المانعية وعدم قدرتها على ذلك، لأن عدم الحيض شرط في الطهور الذي هو شرط في الصلاة. ولو سلم الجواب الأول الذي قلنا أنه أيضا يظهر من الجواب على الوجوه السابقة، أنه لو فرض أيضا استعمل في الأعم فالاستعمال أعم من الحقيقة. إذن فهذه الوجوه كما قلنا لا يكون أدلة على الوضع للعام إلا إذا أريد بذلك مجرد المنبهات كما أشرنا، أو أمكن إحراز موارد استقراء موارد الاستعمال في اللغة والعرف عند المتشرع والشارع في الروايات. فإذا ظهر كثرة الاستعمال في المعنى العام حينئذ ذلك أيضا يمكن جعله منبها أو دليلا على أن هذا المعنى العام لابد أن يكون معنى لله، ليس كل هذا يكون من باب المجاز إذا لم يكن بابه باب تعدد الدال والمدلول كما تقدم فيما سبق أيضا، فإنه لا ينافي. وإن كان باب تعدد الدال والمدلول بلحاظ الأعم أيضا لا يكون صعبا تصويره، بالعكس يكون معقولا تصويره. وعلى كل حال فيكون هذا لو تم مثل كثرة الاستعمال في الأعام بنحو لا يحتمل عرفان أن يكون كلها لا من باب المجاز أو من باب التنزيل والعناية الادعائية كما ادعي في بعض الكلمات، حينئذ هذا يمكن جعله شاهدا على أن اللفظ لدى المتشرع والعرف والشارع مقرون مع معنى جامع بين الصحيح والفاسد، معنى أعم من الصحيح بالخصوص، إذ أطلق في موارد كثيرة على الفاسد، واحتمال أنها جميعا من باب المجاز أو العناية والادعاء والتنزيل ونحو ذلك بعيد جدا. هذا أدلة القول والوضع للعام. هناك أيضا استدلالات للقول الآخر وهو القول بالوضع للصحيح أيضا مشابهة لهذه الاستدلالات. استدل مثل قوله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو قربان كل تقي، ونحو معراج المؤمن، ونحو هذه الاستعمالات التي يعلم أن المراد من الصلاة فيها الواقع موضوعا لمثل هذه الآثار الخاصة، إنما هي الصلاة الصحيحة للأعام، فإن الأعام الصلاة الفاسدة لا تكون معراجا ولا تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك. إلا أن هذا جوابه أنه هنا في هذه الموارد يعلم المراد ولو بالقرينة، أن بقرينة أن هذه الآثار لا تترتب إلا على الصلاة التي تكون مجزية مبرئة للذمة مقبولة عند الشارع، وهذا قرينة على إرادة هذا المعنى. وقد تقدم أو يأتي في محله أنه موارد العلم بمراد بالمراد الاستعمالي. نعلم أنه استعمله في هذا المعنى، لكن لا ندري أن هل هذا الاستعمال من باب المجاز ولو لقرينة حالية أو مقامية أو من باب الحقيقة. لا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة، فإن موارد التمسك بإصالة الحقيقة موارد العلم، موارد الشك في أصل المراد يتمسك، والعلم بالمعنى الحقيقي يتمسك بإصالة الحقيقة لإثبات أنه استعمل في المعنى الحقيقي. أما لو انعكس علم بالمراد شك في أن هذا المراد الاستعمالي هل كان الاستعمال فيه على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، إصالة الحقيقة في الاستعمال هنا لا تجري لإثبات أنه استعمله أن هذا المعنى الذي استعمل فيه يقينا معنى حقيقي. إصالة الحقيقة في الاستعمال تثبت المراد الاستعمالي دائما حينما يكون الشك فيها، مع العلم بالمعنى الموضوع لا الحقيقي وما هو المعنى المجازي، لا بالعكس. كما لو علم بالمعنى الاستعمالي وشك فيما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، هذا لو لم ندعي أن في هذه الموارد يوجد قرينة قطعا على إرادة الصلاة الصحيحة، وهي القرينة التي أشرنا إليها. إذن فهذا الاستعمال، هذه الاستشهادات لا يمكن أن تكون دليلا على الواضع لخصوص الصحيح. أيضا استدل بمثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، على أنه من دون مع انتفاء هذا الجزء سوف لا يصدق الصلاة، والنافي ظاهر في نفي الحقيقة لا نفي الكمال أو نفي الصحة ونحو ذلك. هذا أيضا جوابه، أيضا أن هذا بابه باب الاستعمال الذي لا يمكن أن يكون شاهدا على أنه هذا المعنى هو المعنى. هنا حينما يقال لا، بمعنى أنه يعلم هنا أن ما هو المقصود من النافي لا صلاة مقصوده الجدي، لا شك أنه نفي ترتب الأثار وهو الوظيفة الشرعية وسقوط الآم ونحو ذلك. أما أنه هل يريد أن ينفي أيضا المسمى بأن لا يكون هنا مسمى، لا يصدق المسمى في موارد انتفاء جزء من هذه الأجزاء، هذا استفادته كما تقدم في بعض الوجوه المتقدمة في الوجه الأول من أدلة القول بالوضع للعام، هذا أمر لا يمكن إحرازه. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا شك في أن المراد منها نفي تحقق المطلوب الشرعي، هذا المقدار معلوم. أما هل يكون المقصود أكثر من هذا وهو أن المسمى أيضا لا يصدق لغتان، الذي قلنا أن هذه الخصوصية خارجة عن شأن الشارع بما هو شارع، فإن الشارع بما هو شارع حينما يثبت أو ينفي يكون ناظرا إلى ما هو غرضه وما هو هدفه، وهدفه نفي أو إثبات الأثر الشرعي المترتب، وهو الإتيان بالوظيفة الشرعية، الإتيان بالمأمور به. فلا صلاة لا دلالة فيها على أكثر من هذا المقدار، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا التعبير وارد في موارد أخرى أيضا لا تكون دخيلة في الصحة، كما قلنا بالأمس لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد ونحو ذلك. إذن فإثبات أن هذا النافي في هذه القضايا السالبة يراد منها نفي المسمى اللغوي أنه لا صلاة، أي لا تصدق الصلاة هنا، لا أنه لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزية مبرئة للذمة محققة للوظيفة. إرادة الأول في قبال الثاني من هذه الاستعمالات مشكلة، مع وضوح أن النظر الشرعي إلى الثاني على كل حال، ولا يوجد هنا ما يثبت ويعين الأمر الأول إن لم يكن يوجد، إن لم يدع وجود ما ينفيه، وهو ما أشرنا إليه من أن هذا ليس مناسبا مع وضع الشارع والمشرع بما هو مشرع، أن يتكلم عن يبين دليل الصدق اللفظي الأدبي للألفاظ، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال به. استدل أيضا على الوضع الصحيح بقياس حال الشارع بالأصحاب المخترعات، حيث يضعون الاسم للمخترع الصحيح لا للناقص غير التام، الذي هذا لا يسلم وجود مثل هذه السيرة أو مثل هذا الوضع حال التعارف في أصحاب المخترعات. فمطابقة الشارع لمثل هؤلاء أمر مشكوك فيه، كيف نثبت هذه المطابقة، خصوصا مع افتراض الحاجة للاستعمال في الأعام على ما سوف يأتي، ومجرد أن طريقة أولئك لو فرض أنها هكذا لا يكفي. ولهذا قلنا فيما سبق لا بد في مقام في بحث الحقيقة الشرعية لا بد أن ننتهي إلى إما القطع والإطمئنان بمتابعة الشارع، أو إلى انتهاء إلى ظهور حالي، وهناك كان يوجد مثل هذا الظهور. أما هنا أيها كيف نحرز مثل هذا الظهور مع أنه على ما سوف يأتي الحاجة إلى الاستعمال في الأعم يكون أوسع وأكثر عند المتشرع والشارع نفسه على ما سوف يأتي. إذن فهذه الطريقة أيضا لا يمكن أن تكون، لو سلمت أيضا صورها لا يمكن أن تفيد في إثبات الوضع الشرعي. ادعي التبادر أيضا للوضع للأعم تارة وللوضع للصحيح أخرى. أصحاب القول بالأعم ادعوا تبادر الأعم، أصحاب القول بالصحيح ادعوا تبادل الصحيح من مثل قولك مثلا فلان صلى، حيث يتبادر من أنه صلى الصلاة الصحيحة إلى الفاسدة. وكلتا الدعوين، دعوة التبادل العام ودعوة التبادل المقابل له في الصحيح، كلاهما قابل للمانع. أما التبادل للعام إذا دعي تبادل العام فقد يدعى أن هذا التبادر لعله تبادر متشرعي متأخر، من قال أنه في زمن الشارع أيضا التبادر كان هذا المعنى؟ إذا افترضنا أن هذا التبادر موجود فعلا لدى المتشرع في الأعام فقد يكون هذا تبادرا متشرعيا، أما نشأ من الحاجة الكثيرة للمتشرع للاستعمال في الأعام فصار بالتدريج تبادر الأعام. لا يمكن إثبات أن المعنى الشرعي السابق أيضا هو هذا بالتمسك بما قلناه فيما سبق من إصالة عدم الناقل في اللغة، إصالة البقاء في المعنى اللغوي، والذي به ننفي احتمال كون المعنى الذي نتبادره اليوم من كل لفظ معنى غير ثابت في زمان الشارع، فإننا ننفي هذا الاحتمال في كل موضع بإصالة عدم الناقل والثبات في اللغة. إلا أن هذه الإصالة قد يقال أن هنا لا يمكن أن إجراؤها باعتبار ما ذكر من وجود الحاجة للنقل إلى هذا المعنى الأعام عند المتشرع، فمع وجود حاجة في مثل في هذا أو ظن بوجود الناقل قد يقال بعدم جريان إصالة الثبات. هذا بلحاظ القول بالوضع للأعام، وإن كان على الإشكال حينئذ قد يناقش فيه بأن إصالة عدم الناقل الإنصاف أنها تجري في موارد في كل مورد لا يطمئن بخلافه، وإلا مجرد الظن بالناقل لو كان ممانعا عن التمسك بإصالة عدم الناقل والثبات في اللغة أوجب الإشكال في كثير من موارد إحراز المعنى اللغوي في زمن الشارع بتبادر المعنى اللغوي في هذا الزمان وإثبات أنه كان ثابتا من أول الآن بإصالة عدم الناقل. اللهم إلا أن نناقش في أصل التبادر للأعام، وأنه هل نتبادر الأعام أو لا نتبادر الأعام، وهذه مناقشة في نفس التبادر. وأما تبادر المعنى الصحيح في مثل الله فلان صلى فهذا يمكن أن يكون على أساس القرينة، أي لا يكون تبادرا مربوطا باللفظ فقط، بل باعتبار أن حينما يسأل هل صلى فيقال نعم صلى، السؤال عن الصلاة بما هي محققة للوظيفة الشرعية، هذه القرينة الحالية موجودة أو الغرضية موجودة. فإن غرض السائل والمسؤول في مثل هذه الموارد إنما هو بيان أنه أدى وظيفته لا أنه أدى شكل الصلاة، وما هو المسمى للصلاة ولو لم تكن وظيفته الشرعية. فالأب حينما يسأل ابنه هل صلى أو لا، طبعا يريد أنه صلى الصلاة الصحيحة، فهذه القرينة أن غرضه في الصلاة الصحيحة قد تكون هي السبب في انسباق خصوص الصحيحة من هنا، ولو من باب تعدد الدال والمدلول. الصلاة في عام وإرادة الصلاة الصحيحة بالخصوص من باب الدال الثاني القرينة الغرضية والمقامية، لأن المقام يقتضي مثل هذا، إرادة مثل هذا. إذن فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلان. هذه عمدة الأدلة التي استدل بها الطرفان، وما هو مختارنا في هذه المسألة هو أنه لا بد أن نراجع ما هو كيفية الواضع لهذه المعاني المركبة، وأن هذه المعاني الشرعية هل يكون الوضع وضع أسامي العبادات فيها وضعا لغويا كان ثابتا قبل الشارع، أو أنه وضع شرعي أوجده الشارع في هذه المعاني. إذا قلنا أنه كانت مع هذه المعاني موجودة في الديانات السابقة، وإن كان الشارع تصرف وغير منها، إلا أنها تغيير في الخصوصيات لا في أصل المعنى، فكانت حقائق لغوية عرفية قبل الشارع، فلا ينبغي توهم الوضع للصحيح، فإن ذاك المعنى لم يكن مأخوذا فيه. هذه القيود معلومة، أكثر هذه القيود تكون مستحدثة بعد ذلك، لم تكن موجودة قبل الشارع، واللفظ كان موجودا في كان دالا على هذا المعنى قبل الشارع، إلا أن يريد مفهوم الصحيح ما يكون مرادفا مع مفهوم الصحيح في ذاك في كل زمانين. في الشرائع السابقة مثلا كان مصداقه يختلف عن المصداق في الشرائع اللاحقة، إلا أن هذا قلنا في مسألة غير محتمل، إذ يؤدي إلى أن يكون مفهوم الصحيح مستفادا ومتبادرا من اسم كل عبادة عبادة، مع أنه لا يكون هذا مرادفا مع الصحيح. فلابد أن يكون واقع الصحيح، وواقع الصحيح لم يكن موجودا قبل شريعة الإسلام، لأن الشريعة جاءت بشروط وقيود واقعية أخرى لم تكن مشترطة في صحة الصلوات في الشرائع السابقة، فضلا عن الأعراف العرف اللغوي السابق على الشريعة. إذن فلو قبلنا أن هذه المعاني كانت حقائق لغوية عرفية قبل شارعنا، ولو بحال الديانات السابقة وما ورثه العرب منها من طقوسها وعباداتها بأساميها بهذه الأسامي، فكان هكذا، فدعوى الوضع والاختصاص بالصحيح غير واردين، غير متجه أصلا، لأن واقع الصحيح لم يكن مفهوم الصحيح غير محتمل. وإذا كانت هذه حقائق شرعية، فتارة تكون حقائق شرعية تعينية ناشئة من كثرة الاستعمال، وأخرى يفترض أنها حقائق شرعية تعينية نشأ من تعيين الشارع ووضعه لللفظ والاسم لهذه المخترعات والمركبات الشرعية، ولو من خلال استعمال كما تقدم الوضع التعييني بالاستعمال شرحه. أما الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال، فهذا لو فرض وتعين حينئذ هنا احتمال الوضع للصحيح بالخصوص بنحو الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال أيضا بعيد، إذ كثرة الاستعمال المحقق للوضع إنما يكون في المعنى الأعام لا في خصوص الصحيح. الاستعمال الكثير في الصحيح بالخصوص لعله لا يحرص صغراه، نعم الاستعمال في الأعام كثيرا، فيمكن أن يكون هنا يحرص شرط الاستعمال الوضع التعييني بكثرة الاستعمال. وأما لو فرض الوضع التعييني الذي في نفسه كان هذا بعيدا الوضع التعييني ولو بالاستعمال، لكن لو فرض أن هنا هذه الأسماء كانت موضوعة بالوضع التعييني للاستعمال، فأيضا احتمال الوضع التعييني للصحيح بالخصوص بعيد، باعتبار أن الوضع حينما الشارع حينما وضع إذا وضعه في يضعه لمفهوم الصحيح قلنا أنه لا غير محتمل، لا بد أن يضع لواقع الصحيح. واقع الصحيح مع ملاحظة أن القيود والشرائط المأخوذة واقعا في الصحيح، في الصحيح الواقعي، لم تكن معروفة لدى العرف، كانت مبهمة، وإنما يبينها الشارع، والشارع لم يبينها دفعة واحدة، وإنما بينها بالتدريج من خلال مجموعة من الخطابات والبيانات والمواقف التي تنقحت تدريجا، لا ابتداء كما يصنعه أصحاب المعاجين والمركبات المخترعات، ليس هكذا، وإنما بالتدريج بينت القيود والخصوصيات، لأن طبيعة التشريع السماوي كان هكذا في النبوات السماوية، يكون التشريع متدرجا ومع المناسبات مع حاجة الناس ولا دفعيا. حينئذ استعمال هذا اللفظ أو وضع هذا اللفظ وتعيينه من قبل الشارع في المعنى الصحيح الواقع الصحيح بالشروط الواقعية التي تكون مبهمة غير واضحة لدى المخاطبين، هذا غير محتمل وخلاف الغرض من التفهيم والتفهم والاستعمال والوضع، ووضعه لما هو دخيل شرع لحد الآن بأي مقدار شرع الآن فهو مسمى، ثم لو تغير التشريع أضيف جزء أو شرط أو ركعة أو سورة يتغير المسمى، هذا أيضا يؤدي إلى أن يكون المعنى معنى نسبيا لا معنى ثابتا، إلا أن يرجع إلى مفهوم الصحيح كما قلنا الذي هو مفهوم انتزاعي، لا يحتمل مرادفة الأسامي مع هذه المفاهيم الانتزاعية الأجنبية الخارجية عن خارجة عن نفس الأجزاء والشرائط وإن كانت منتزعة بلحاظها. إذن فبالمجموع هذه النقاط يقوى في النظر أن يكون اللفظ مستعملا، أن تكون أسامي العبادات معانيها الشرعية عبارة عن الأعم لا خصوص الصحيح، بنحو بحيث يكون مفادها بحسب الذهن المتشرعي والذهن الشرعي عبارة عن ما يكون مشتملا على معظم هذه الأجزاء لا خصوص تمام الأجزاء الواقعية والشرائط الواقعية الدخيلة في الصحة. نعم، حينئذ هنا نحتاج إلى تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس من أن هذا المعظم الأجزاء ينبغي إدراج مثل الأركان فيها ولو معظمها، لأن نفس لزومها في كل عمل ولو بأشكيفيات مختلفة، بحيث لا صلاة صحيحة أصلا بلا ركوع، ولو الركوع الإيمائي، أو بلا سجود ولو السجود الإيمائي، أو بلا أصل نية الصلاة والتكبير، هذا يمكن دعوى الجازم والإطمئنان بأنها دخيلة في الصحيح، دخيلة في الأعام. نعم، سائر الأجزاء والشرائط يمكن أن يقال أنها لا تكون دخيلة بخصوصية، يعني أعام من ناحية وجودها أو عدم وجودها، فيكون دعوى الواضع للأعام هو الأقرب إلى الوجدان المتشرعي والذوق الفقهي والعرفي، ومن هنا تكون الثمر المترتبة على الوضع للعام وهو التمسك بالإطلاق ونحو ذلك تاما. ثم هنا وجه آخر ذكره الشيخ الأعظم محاولا يتبناه المرزا قدس سره، من أن الاسم قد وضعه الشارع لخصوص الصلاة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط صلاة المختار، وأما سائر الصلوات فلا تكون موضوعة له حتى إذا كانت صحيحة، وإنما يكون استعمال الصلاة فيها من باب تنزيل الفاقد لها منزلة الواجب، باب العناية في الادعاء العقلي لا في الاستعمال، ومن لفه يستعمل في الواجب لتمام الأجزاء والشرائط، هذا ادعاء ادعاه الآن أخذه مثلا أخذ من ناحية القصر والتمام الجامع بين صلاة المختار الجامعة بين القصر والتمام هي التي جعل لها اللاف والإسم، والباقي استعماله في الباقي من باب العناية في الادعاء والمجاز السكاكي الذي تقدم شرحه فيما سبق. هذه دعوة ادعاها المحقق الشيخ الأعظم وحاول المحق النائمي أن يمشي عليه، وأن الصلاة معناه الشرعي وذاك الواجب لتمام الأجزاء الشرائط، وأما المعذور الذي يجوز له أن يترك ما يكون مضطرا إلى تركه أو ناسيا له ونحو ذلك، فهذه صلاة تنزيلية ادعائية لا أنها صلاة حقيقية. طبعا هذا البيان إذا كان الغرض منه التخلص من تصوير الجامع بين تمام الشرائط والخصوص، كما لعله هكذا حينما عجز الشيخ قدس سره عن تصوير الجامع التركيبي والجامع البسيط أيضا لم يقبله لأنه انتزاعيون كذا يمنع عن جريان البراءة ونحو ذلك من الكلمات التي قرأتموها في الرسائل والكفاية، حينئذ لبعد عدم إمكان تصوير الجامع التركيبي عندهم حاولوا أن يأخذوا هذا العنوان، هذه المرتبة العالية التي هي مرتبة واحدة، وأيضاً أخذوها من حيث القصر والتمام جامعاً. المرتبة العالية الواجدة لتمام الأجزاء والقيود أخذوها في المسمى، وجعلوا الاستعمال فيما عدا ذلك في موارد الصحيح من باب الادعاء والتنزيل، تنزيل الفاقد منزلة الواجد، إلا أنهم حينئذ هذا المطلب مضافا إلى عدم صحته لما تقدم من إمكان الجامع التركيبي حتى على الصحيح، مضافا من أن أصل الوضع للصحيح غير محتمل، بعيد جدا أو مطمئن بعدمه كما بينا الآن. هذا لا يفي أيضا بتصوير بالتخلص من إشكال وعويصة تصوير الجامع التركيبي، لأن الصلاة المختار الواجب لتمام الأجزاء والشرائط أيضا ليست واحدة، إذا أدخلنا حيثيات أخرى من حيث أنواع الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الثلاثية، رباعية، ثنائية، فلا بد من أخذ الجامع حينئذ من ناحية هذه الخصوصيات الأخرى التي لو نزلنا إليها فبالتدريج يمكن أخذ الجامع بلحاظ كل أفراد الصحيح حتى الأفراد الفاقدة، بالبيان الذي بيناه بأخذ الجامع التخييري العرضي إذا كان عرضيين، والطولي والتعييني المقيد كل منهما بقيده وزمانه أو حالته إذا كانت البدائل تعيينية، أو الطولي بالنحو الذي تقدم. فهذا الوجه في الواقع إنما صدر من مثل الشيخ ومشى عليه المرزا كأنه لحل تلك العويصة، وتلك العويصة كانت محلولة عندنا بناء على الوضع الصحيح بلا حاجة إلى الوقوع في مثل هذه اللوازم التي لا يمكن قبولها والمساعدة عليها من أن يكون الإطلاق للصلاة في الفاقدة الصحيحة مثلا من باب الادعاء والتنزيل ونحو ذلك، التي هي أمور أيضا بعيدة عن الذهن العرفي جدا. إذن فعلى الصحيح يمكن تصوير الجامع التركيبي الذي تقدم وقد صورناه، وطبعا هذا بعيد أن يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى الصحيح التركيبي فضلا عن البسيط الذي لا يمكن تصويره الذهني. وكثرة الاستعمال والشواهد الأخرى والغرض من الوضع وكيفية تشريع الأجزاء والقيود والشرائط للأفراد الصحيحة لهذه المركبات، كل هذه النقاط تشهد، ولعل تلك البيانات التي تقدم الأخبار التي تقدم في الوجه الأول للاستدلال على العام كلها بمجموعها حينما نجمعها لا ينبغي الشك حينئذ من خلال مجموعها، لا ينبغي التشكيك في أن الذي يتبادره الذهن العرفي والمتشرعي من هذه الأسامي هو المعنى العام لا خصوص المعنى الصحيح والجامع التركيبي، فضلا عن ذلك الجامع البسيط الذي أشكل ما في أصل إمكان تصويره. بهذا ينتهي البحث عن الصحيح والعام في العبادات، يبقى البحث في الصحيح والعام في أسامي المعاملات، ويأتي إن شاء الله في يوم السبت.